باللفظ المفرد بمزية الكلام ورفع طبقته، وإنما الشأن كل الشأن لتركيب الكلام وتأليفه. ثم أخذ، وهذا هو المهم الذي أردته، ثم أخذ يكشف الشبهات التي تعكر على هذه الحقيقة. ثم إيه؟ أخذ يكشف الشبهات التي تعكر على هذه الحقيقة، وأولها وأبرزها وأكثرها ما يكون من كلام أهل العلم بالشعر حينما يمدحون شعرا أو بيانا ويذكرون ألفاظا توهم إيهاما ظاهرا بأنهم يمدحونه من جهة لفظه. أن أهل العلم بالشعر أهم شبهة تعترض على أصل البلاغة عند عبد القاهر، أصل البلاغة عند عبد القاهر الذي ينحي الكلمة المفردة تنحية قاطعة ويجعل القيمة والحسن ومراتب الحسن في تأليف الكلام وتركيبه. ثم أراد أن يمحص أو أن يبين هذه الحقيقة فذكر الشبهات التي توهم خلافها، وأهم شبهة هي، وده مهم جدا، إذا لم يفهم هذا الذي أقوله لن تفهم المحاضرة بعد ذلك، أهم شبهة هي أن أهل العلم بالشعر والبلاغة يحمدون يمدحون كلاما بكلمات توهم إيهاما ظاهرا بأنهم يقصدون إلى اللفظ، كقولهم حلو رشيق وحسن أنيق وخلوب رائع وألفاظ كالنسيم وألفاظ كالرحيق المختوم، وكل هذا ظاهر في أنهم يقصدون إلى اللفظ. يكشف عبد القاهر هذا الكلام، هو لا يرده، عبد القاهر لا يرد هذا الكلام لأنه جاء من قبل قوم لهم علم، ولا يتجرأ على رد كلام العلماء إلا من ليس منهم. أنا قلت إيه؟ إلا من ليس منهم. فعبد القاهر لا يرده لأنه جاء ممن يؤخذ عنهم العلم، وإنما قال لو فحصت هذا وتدبرته لرأيت أن القصة والمدح والثناء ليس على الجرس الذي تسمعه الآذان. شفت حتى في منتهى الغموض وفي منتهى الدقة. إذا حين تقرأ هذا اعلما أنه ليس المقصود هو الجرس الذي تسمعه الآذان، وإنما المقصود ما يقع في القلوب من هذا الجرس. يا سلام يا سلام، من اللحظات التي أظن أن الرجل ألهم فيها. لا شك أن حلو رشيق وحسن أنيق وخلوب رائع وألفاظ كالنسيم وكالرحيق إلى آخره، كل هذا متجه إلى ألفاظ اتجاها مباشرا. هو يقول نعم نعم، ولكنهم لم يحمدوا الألفاظ، ولكنهم إيه؟ من حيث هي جرس ورنين ونغم تسمعه الآذان، وإنما حمدوا هذا الجرس وهذا الرنين وهذا النغم لأن فيه شيئا يقع في الأفئدة والقلوب. فإذا كان الجرس لا يتسرب منه شيء إلى القلب والعقل فلا قيمة له. وعلى هذا مضى، ودي قاعدة ذهبية، لأن هو فيه غوامض في العلم. وطالب العلم الحقيقي والقارئ الجيد هو الذي يعرف مواضع الغموض ثم يقف ليتدبر كيف كشفت العقول الزكية مواضع هذا الغموض. حين يقف ويتأمل حركة العقول الزكية التي كشفت هذا الغموض، يبقى هو الآن مع العلم ومع أهل العلم. هو الآن مع العلم ومع أهل العلم. فده فهذا شيء يبرئ فيه عبد القاهر ساحة الذين مدحوا الألفاظ، ويقول إنه لا يعقل أن يكون مقصودهم هو النغم والجرس والرنين، لأن الشعر والبيان لا تحكم عليه الآذان، وإنما تحكم عليه القلوب والأفئدة، لأن الذي يتلقى البيان هو القلب والفؤاد وليست الأذن، لأن الذي فهو صاحب الكلمة في البيان، وإنما الآذان زي اللسان، اللسان يعبر عن الفؤاد والآذان تدخل للفؤاد، وليس إلا هذا. وحنقرأ النص ده، نقرأ النص اللي احنا كنا انتهينا عنده في المحاضرة التي مضت.
يا حي
الفقرة بتاعت كام ديت؟ اقرأ. مين يقرأ غير ياسين؟ حد غير عنده استعداد اقرأ غير ياسين؟ مين انت؟ تفضل. اي واحد احدكم يلا. الفقرة كام السنة؟ الثالثة. لا اقرأ للثالثة. ايوه شفت بقت، شفت الكلام، شفت كلمه ايه؟ البصير، عشان تتادب وما تردش الكلام، ده هيخالف القاعده التي اقولها في الظاهر، ولكنه لما كان من اهل البصيره في هذا العلم، لما كان بحثت لكلامه عما اخرج ولا ارده عليه، وده ادب العلم. ولذلك من أهم سلبيات حياتنا الفكرية وفساد العلم في حياتنا الفكرية هي إن الهلافيت لسانهم طال على القمم الأقزام، ومصر فيها هذا البلاء. مصر فيها بلاء أن الأقزام مغرمون بالتطاول على القمم في الفكر، في السياسة، في الأدب، في ما شئت من معرفة. مأساة مصر هي أنها لا تقدر الكرام، وخصوصا في هذه الأيام، وطغى وبغى هذا السلوك الفاسد. اقرأ يا سيدنا.
فإذا رأيت البصيرة بجواهر الكلام
تعجبني. أصل لاحظ أن كلام العلماء بينتقى انتقاء ويختار اختيارا، ما فيش كلمة جزافا. تعجبني جدا البصير دي، لأنه بيقول لك اتأدب، وما دام هو من أهل البصيرة، ما دام هو بصير ومن أهل البصيرة، فكف لسانك، ما تعلمش الجيل الجديد على الهجوم على القمم، لأن أسوأ ما يتعلمه القادم الهجوم على القمم والقامات العالية، لأنه ما دام اشترأ على القمم والقامات العالية فهو يدمر البلاد من القمم والقامات العالية، وإذا دمرت البلاد من القمم والقامات العالية وبقي فيها الأخزام فويل لها. شفت الكلام؟ أصل العلم الحقيقة واحدة في الفكر، في السياسة، في ما شيء. الحقيقة الإنسانية واحدة، الحقيقة الإنسانية واحدة. فاحذر من أن تدرب طلابك على التطاول على القمم العالية، بل أدبهم على احترام القمم ليجتهدوا في أن يكونوا من هذه القمم. إنما إذا أنت جرأتهم على القمم فهم حتكون مهمتهم هي هدم القمم، هدم الجبال الرواسي، وتبقى الأرض وهاد، وتبقى الأرض وهكذا. فدايما الفكرة العلمية بتتسع، أنت معاي؟ ها؟ الفكرة العلمية بتتسع مع التدبر. ولذلك لم أعرف شيئا يربو، لما بالتدبر والتفكير كما يربو العلم بالتدبر والتفكير. لم أعرف شيئا يربو بالتدبر والتفكير كما يربو العلم بالتدبر والتفكير. ومن هنا بيوجد العالم بصمة له على علمه، لأنه لما يتدبر بتنشأ أفكار، ثم يحتضن هذه الأفكار، ثم ما تلبس هذه الأفكار أن تكون شيئا يقال في العلم. وهذه الإضافة، وهذه الإيه؟ وهذه البصمة العالم، وهذه اللبنة التي يضعها العالم في علمه. ده كلته أثاره في نفوسنا كلمة إيه؟ بصير. لو مشيت عليها كده زي الدابة ما تمشي على كنوز الذهب وهي لا تدري، تبقى قضية تانية. إنما الإنسان هو معرف موضع قدمه، تحت قدمي هنا شيء نفيس، وهكذا. اقرأ.
إذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو مثرا، ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول: حلو رشيق، وحسن أنيق، وعذب سائغ، وخلوب رائع. فاعلم أنه ليس ينبئ.
شفت ازاي ما قلت؟ كأنه هو، شوف، هو 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 سب لسانه، هو بي هو بجعله لللفظ، جعل الحسن لللفظ، وكلامه كله وصف لللفظ. عبد القادر قال لك لا، ما دام بصير يبقى مش ممكن يحكم على الشعر بما تسمعه الاذان. ها ها، ما دام ايه؟ ها ها ها، وانما يحكم على الشعر بما يقع في القلوب، لان الشعر والادب والبيان انزله على قلبك، ما قلتش أنزله على أذنك، ها، أنزله إيه؟ على قلبك، موضع التلقي وموضع التأثير وموضع الوعي، وهكذا. يلا.
فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف.
أيوه، أي، لأنك مغفل زي سعادتك. يلا.
وإلى ظاهر الوضع اللغوي، بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده.
صدقني أنا لما قرأت كلمة يقع من المرء في فؤاده كأني وجدت لؤلؤة. يقع، ها، شفت العبارة؟ ها ها ها. وفي جمل يا خلق الله أنا بأرى فيها نور التوفيق والهداية والإلهام. يقع من المرء، مش الأذن، إنما لابد أن يكون هذا النغم قد أسقط إضاءة فوقعت من المرء في فؤاده. وفضل يقتدحه العقل، دي كمان من أخته، دي أخته، وأنا حافظ العبارتين دولت من زمن بعيد. أمر يقع من المرء، وفضل ما هوش داخل الفضل التالي مهم جدا، لأنه جاء بكد العقل، لأنه جاء يقتدحه يعني يكد حتى يصل إليه، والعلم هو هذا طريقه، العلم كد ومكابدة. ولا ينا وكل نفيس وكل نفيس لا ينال إلا بالكد والمكابدة. ولذلك كلمة قدح، قدح الزند وقدح المرء في وقدح العقل وفضل يقتدحه العقل دي بتكثر جدا في كلام العلماء، وبتدلك على أنها على أن دي خلاصة تجربة، خلاصة معاناة. وليس هناك أفضل من علم يحدثك صاحبه عن معاناته وتجربته، لأنه كد وكدح وقدح حتى وصل، فهو يعطيك العلم ويعطيك الطريق الذي وصل به إلى العلم. مش ذاكرة حفظت وحدثت بما حفظت، لا، دي ذاكرة استنبطت وغاصت وكدت وتدبرت وكدحت وقدحت ثم وصلت ثم حدثت وأعطتك اللؤلؤة وهي مغموسة بكل هذه المعاناة. وليس هناك أفضل من الذي يعطيك الثمرة وهي متضمنة للجهد الذي هذا هو. إمام تنام وعاوز الأستاذ يعلمك وعاوز الجامعة تعلمك، لا حيتعلمك جامعة ولا حيعلمك أستاذ ولا حيعلمك كتاب، إنما حيعلمك هذا العقل إذا عرف كيف يكدح وكيف يقدح وكيف يصبر وكيف يستعذب اللأواء في طلب الشيء النفيس. وكيف إيه؟ تعرف اللأواء يعني إيه؟ الشدة. ها؟ وكيف إيه؟ اللأواء. أنتوا فاهمين كلامي ولا؟ يعني خلاص. طيب كمل كمل.
الفقرة الرابعة.
أيوة. شفت رأي منها سطر واحد.
رجوع الاستحسان الى اللفظ من غير شرك في المعنى.
ايوه شوف انت بغت يا سيدي انتهى. شوف هو لما بت الامر بان الالفاظ لا يرجع اليها حسن كلام فضل كلام ولا وحسن كلام وقبح الكلام، وقف وقفه منصفه، قال لك شوف يا سيدنا، حدود اللفظ لوحده، حدود اللفظ المفرد وكل ما يطلب في اللفظ المفرد ألا يكون وحشيا غريبا وألا يكون خارجا عن على الأبنية اللغوية، يعني محرفا في اشتقاقاته ومبناه اللغوي. إذا سلم اللفظ من هذين الأدائين اللي هو الغرابة والوحشية، وسلم من التحريف، بقولش مثلا ضرب يضرب، ده تحريف، لأن الاشتقاق أنا حولت أفسدت بنية اللفظ الصرفية، أفسدت إيه؟ بنية اللفظ الصرفية. فإذا سلم اللفظ من هذين وسلم في الاستعمال، يعني استعمل استعمالا فاسدا كما قال عبيد الله بن زياد، وده كان رجلا مجترئا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه زياد بن أبيه اللي أبو سفيان اللي معاوية ألحقه بأبي سفيان وسمي بعد ذلك زياد بن أبي سفيان، وده قصة في التاريخ. إنما عبيد الله بن زياد تجد له في البخاري ومسلم مواقف سيئة الأدب مع كبار أصحاب سيدنا رسول الله. عبيد الله بن زياد قال في خطبة وقد أصابه الدهش، افتحوا لي افتحوا لي سيفي. فدي كلمة غلط. افتحوا لي سيفي، لأن السيف ليس مغلقا، السيف ليس مغلق، وإنما يقال افتح للمغلق، افتح الباب، افتح الحقيبة، افتح الحرزة، له معنى. فهذه هي الثلاثة التي هي أدواء اللفظ. إذا سلم اللفظ من هذه فقد سلم وانتهى الأمر. اقرأ لي اسمه. مش انت بشير؟ أحمد. يلا.
وأما رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من المعنى فيه وكونه من أسبابه ودواعيه فلا يكاد يعدو نمطا واحدا، وهو أن تكون اللفظة مما يتعارفه الناس في استعمالهم ويتداولونه في زمانهم.
ماشي، والفاظ مستعملة وجارية ومفهومة. يلا.
ولا يكون وحشيا غريبا أو عاميا سخيفا، سخفه بإزالته عن موضوع اللغة وإخراجه عما فرضته من الحكم والصفة.
أيوة.
قول العامة أشغلت.
ده اللي قلت أنا فيه إفساد البنية الصرفية. ما فيش أشغلت، في شغلت، وما فيش انفسد، في فسد، إنما هو تحريف اللفظ وتغيير بنيته وتغيير بنيته التي كان عليها العرب. يلا.
وإنما شرطت هذا الشرط فإنه ربما استخف باللفظ بأمر. استخف اللفظ بأمر يرجع إلى المعنى دون مجرد اللفظ.
دون المعنى اللي هو الاستعمال الخطأ، زي ما قلت أنا افتحوا لي افتحوا لي سوف. الفقرة اللي بعدها يا أحمد. بس خلاص الكلام ده سهل وما في ضاع الوقت، ان نقف عنده ضاع الوقت. يلا.
هنا اقسام قد يتوهم في بدء الفكرة وقبل اتمام.
ايوه، انا قلت ان عبد القاهر لما غرس الاصل الذي يقوم عليه تفاضل الكلام، لما غرس الاصل وهو بناء الكلام وتأليف الكلام وتركيب الكلام وبت بإبعاد اللفظ المفرد من حيث هو جرس يسمع، ووقف وقال اللفظ ليس له إلا الكلام الذي قرأناه الآن. رجع تاني، بدأ تاني في عرض شبه أخرى. عرض ايه؟ قد تغري الباحث بأن الحسن يرجع إلى اللفظ، بأن الحسن، فقال وها هنا ايه؟ أقسام. شوف التعبير، قد في بدء الفكرة. شفت التعبير المحتاط، لازم تفطن الى مثل هذا. قد، شفت ازاي؟ لا يقولها هنا الفاظ تفيد ان الحسن يرجع الى اللفظ وهذا خطا، كما نقول نحن في قراءتنا السطحيه وفي فهمنا السطحي وعلاجنا السطحي لمسائل العلم. انما بيقول قد يتوهم في بدء الفكره وقبل اتمام العبره ان الحسن
والقبح فيها لا يتعدى اللفظ والجرس إلى ما يناجي فيه العقل النفس.
بس مهم جدا، إلى ما
يناجي فيه العقل النفس.
أيوة، يعني لابد أن القضية تتجاوز ما تسمعه الآذان إلى ما تجده القلوب والنفوس والعقول. يناجي فيه العقل النفس. يبقى هنا الأثر والحسن والقبح يرجع إلى هذه المناغاة الخفية اللطيفة الرفيعة التي بين الإيه؟ يا سلام، شفت؟ يبقى كأن الحسن يرجع إلى هذه المناغاة المناغاة بين ها بين كلام جيد جدا. يلا ها.
ولها إذا حقق النظر مرجع إلى ذلك.
أيوة صرف يعني قد تهم في بدء الفكرة أنها ترجع إلى اللفظ ولكنها في الحقيقة ترجع إلى المعنى. بس هو في الفكرة بس لا حين يقول عبد الخير بترجع إلى المعنى لا يعني أن يكون المعنى فيه حكمة ولا أن يكون معنى فيه أدب ولا شيء من هذا مطلقا، إنما أراد ما تنبض به النفس. مش مقصود المعنى يعني فيه ما فيه 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 حقيقة عقلية، فيه معنى عقلي، فيه كذا، لا 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 لا. الكلام المقصود بالمعنى إن فيه شيء هز وتر من أوطان النفس، فيه شيء أحدث أمرا ما في الباطن في الداخل، إن النغم تسربت منه نغمة إلى القلب والعقل فأحدثت أمرا ما. ولذلك حنجد الآن وهو يتكلم عن التجنيس عن الجناس بيتكلم عن الجناس في أن وأن الجناس وأن الجناس محموده وفضله وقيمته البلاغية بترجع إلى أن يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه. ودي معنى وده شيء شائع بين طلاب العلم أن الجناس المقبول والرائع هو الجناس الذي جاء بدون تكلف وبدون تطلب وإنما طلبه المعنى واستدعاه، طلبه المعنى واستدعاه، عظيم جدا جدا. مثل الأمثلة الكثيرة ناظراه فيما جنى ناظراه، ها ناظراه الأولى يعني إيه يعني إيه يعني 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 من المناظرة والمساءلة، ناظراه يعني اسألاه وحدثاه وحاوراه، في الذي جناه ناظراه مفرد ناظرة العين عيناه، فهذا جناس ليس فيه تكلف. حتى عبد القاهر كمان احتياط جيد جدا قال وإذا كنت أنت تروم الجناس لك هذا بشرط أن لا يشعر السامع والقارئ أنك جئت أنت به، يعني صنعتك الرفيعة هي التي تجعل ما تكلفته الله يفتح عليك، صنعتك العالية هي التي إذا كنت أنت صاحب صنعة وصاحب براعة فأنت لك أن تحب أن تأتي بجناس، ولكن لابد أن تجعل هذا الجناس في كلامك جاء سهلا رهوا من غير طلب منك. فهو لما بيتكلم في مثلا في أنا بس حاجب ملخص الموضوع ملخص المسألة ناظراه فيما جنى. طب فين بقت يا سيدنا الأمر الذي يقتدحه العقل من زناده والذي يقع من المرء في فؤاده؟ ها ما هو كلام جيد جدا وانا بحب الكلام ده وبستحسنه كل الاستحسان واحفظه واقراه كثيرا جدا ولا اشبع من قراءته. ها وكلما قرات مثل هذه الجمل تساقط على قلبي منها تساقط على قلبي منها شيء جليل جدا من كلام العلماء.